عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، نسعد بصحبتكم خلالها عبدالله حميد وجيهان لطفي. والبداية من أهم العناوين التي نناقشها اليوم.
جولة بوتين في السعودية والإمارات، حصاد اقتصادي ورسائل السياسة.
عقوبات أمريكية على تركيا تشمل وزارتين وثلاثة وزراء لوقف العملية العسكرية في سوريا.
البعثة الأممية تتهم الجيش الليبي بغارة تودي بحياة أطفال، والمسمار ينفي ويؤكد أن الغارة ضربت أهدافا عسكرية.
يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلسلة مباحثات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال جولته الخليجية التي بدأها بزيارة السعودية.
ومع بدء زيارته للإمارات، قال رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل ديمترييف أنه على هامش الزيارة سيوقع الصندوق وشركائه من دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الصندوق السيادي لشركة مبادلة للاستثمار، على 10 اتفاقيات استثمارية في قطاعات مثل التكنولوجيا المتطورة والصحة والتعدين واللوجستيات والإنتاج الصناعي بقيمة أكثر من 1,300,000,000 دولار.
وحول هذه الزيارة ينضم إلينا من لندن الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد أصفهاني. مرحبا بك معنا، وبداية هذه أول زيارة لبوتين إلى السعودية والخليج منذ 12 عاما، ترى ما دفع إليها الآن وما هي رسائلها؟
يعني خلال السنوات القليلة الماضية استعادت موسكو دورها العالمي والإقليمي، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط التي شهدت ابتداء من العام 2011 ثورات متعددة في ما يسمى بالربيع العربي، وتغييرات سياسية هائلة وتغييرات اقتصادية هائلة. بالإضافة لذلك أن منطقة الشرق الأوسط الآن ومنطقة الشرق الأدنى منطقة نزاع اقتصادي سياسي إقليمي، كان طبيعي جدا لروسيا العائدة إلى الساحة الدولية أن تلعب دورا أساسيا وأن تحاول أن تعزز الأوراق السياسية والاقتصادية التي تملكها في المنطقة.
لكن فيما يتعلق بالملف النووي السوري، ما هي صيغ الحل التي يمكن أن يتوصل إليها بوتين مع الزعماء الخليجيين؟
يعني التركيز الروسي الآن، وهو تركيز منذ أشهر بالإضافة إلى العمل العسكري لدعم الحكومة السورية، التركيز الروسي هو على الحل السياسي في سوريا، وخاصة أننا أمام مرحلة جديدة خصوصا بعد تعيين اللجنة الدستورية. يجب أن نذكر أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية تم التوافق على اللجنة الدستورية التي هي عنوان أساسي للحل السياسي في سوريا. فبالتالي الموقف الروسي الآن هو التركيز على الحل السياسي ودعوة الدول العربية إلى المساعدة في أو المساهمة في إنجاح هذا الحل السياسي، لأنه أي الحل السياسي هو المدخل الأساسي لإعادة أعمار سوريا. يجب أن نتذكر أن بعض الدول العربية حتى الآن ترفض المساهمة في الحل السياسي وترفض المساهمة في أعمار سوريا، لكن بإطار تشكيل اللجنة الدستورية التي يمكن أن تدخل سوريا في نطاق الحل السياسي، الأرجح أن بوتين سيحاول إقناع الدول العربية أو على الأقل شرح الصورة الجديدة للدول العربية كي تنتقل من مرحلة اللامبالاة أو العدوانية إلى مرحلة المساهمة الإيجابية في الحل السياسي السوري.
فهمت من كلامك أستاذ أحمد أن الزيارة يغلب عليها الطابع الاقتصادي، ألا تعتقد أن هناك ما هو أبعد من هذا، خاصة والمنطقة تموج بالاضطرابات؟
لا، ليس بالضرورة، لكنه جانب أساسي، لأن الحل الاقتصادي في سوريا هو حل سياسي. يعني أعمار سوريا هو أعمار للحل السياسي وليس بالضرورة فقط للجوانب الاقتصادية. هناك تنسيق اقتصادي قوي جدا بين السعودية وروسيا فيما يتعلق بالنفط، وهذا سيتم تعزيز هذا الأمر. هناك عمليا تقدم روسي واضح فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، وهذا يتم التركيز عليه. لكن الزيارة هي تحديدا في رأيي في إطار تأكيد الوجود الروسي الفاعل في المنطقة، وأن الحلول في المنطقة يجب أن تكون على الأقل حلولا دولية تشاهم فيها الدول الكبرى ومنها روسيا ذات المصالح الاقتصادية والاستراتيجية المهمة على مستوى الشرقين الأدنى والأوسط.
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على تركيا وطالبها بوقف التوغل العسكري في شمال شرق سوريا. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن رئيس ترامب فرض عقوبات تشمل حتى الآن وزارتين وثلاثة وزراء، وذلك بهدف إرغام أنقرة على أن تنهي فورا هجومها العسكري على القوات الكردية شمال شرق سوريا.
وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات شملت وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية الذين باتوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة ومن إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأمريكي.
في الوقت نفسه قالت قناة الإخبارية السورية الرسمية إن وحدات من الجيش السوري انتشرت في مدينة منبج بالشمال، وأذاع التلفزيون لقطات لمجموعات قال إنهم من سكان منبج يحتفلون بقدوم القوات النظامية. من باريس ينضم إلينا للحديث عن هذا الموضوع الباحث في العلوم السياسية عمر مرابط. سيد عمر، لماذا فرض الرئيس الأمريكي عقوبات على تركيا رغم أنه أعطى الضوء الأخضر للعملية من قبل بانسحاب قواته؟
أظن بأن الرئيس الأمريكي متذبذب ليس في موقفه هذا بل في مواقف أخرى لا تتعلق بتركيا. فحسب تركيا يمكن أن نقول أن هذه ثالث مرة تفرض فيها أمريكا العقوبات على تركيا. أولا عندما سجن القس الأمريكي الذي اتهمته تركيا بالتخابر. المسألة الثانية عندما تعاونت تركيا مع روسيا واشترت منظومة S-400، والآن يأتي هذا القرار بعد ضغوطات من جانب الديمقراطيين وبعض الجمهوريين الذين اتهموا الرئيس ترامب بالتخلي عن حلفائه من الأكراد. إذن شخصيا أظن بأن هذه العقوبات تركيا اعتادت عليها الآن، فعلا أن هذا يهدد الاقتصاد التركي، لكن شخصيا لا أعتقد بأن هذا سيوقف الهجومات التركية، خاصة وأن تركيا تقول بأن هذه الهجومات إنما جاءت للقضاء على ممر إرهابي ترغب تنظيمات إرهابية في إقامته على الحدود الجنوبية لتركيا.
طيب لماذا استهدفت العقوبات وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الدفاع والطاقة والداخلية؟ هل لذلك دلالات؟
هذا يعني إنما هو يعني مسألة رمزية لا غير، يعني لماذا اختير هؤلاء ولم يختر غيرهم؟ لماذا لم يختر وزير الخارجية مثلا وهو الذي يجول ويصول؟ فشخصيا يعني هذا الاختيار لا علم لي به أو لا علم لي بحيثياته، لكن أظن أنها مسألة رمزية أكثر منها شيء آخر.
برأيك هل يمكن أن تؤدي هذه العقوبات إلى إيقاف المعركة التي تقوم بها تركيا من أسبوع؟
لا أبدا، أظن أن تركيا دخلت، نحن الآن في دوامة وهذه الدوامة لا أدري كيف ستخرج منها تركيا، وخاصة مع أن النظام السوري الآن استغل هذه الفرصة ليرد صاعين لتدخل تركيا السابق. ثم يعني نعرف أن روسيا موجودة، نعرف أن إيران موجودة، نعرف أن بعض التنظيمات الإرهابية لا زالت موجودة في هذه المنطقة. إذن أتوقع أن هذه الحرب ستدوم وأن تركيا لن تخرج بسلام كما ظن الرئيس أردوغان، وهي يعني مغامرة لا أدري كيف سيخرج منها.
لكن ماذا يعني إعلان الرئيس التركي حدود المنطقة الآمنة اليوم بطول 444 وعرض 30 كيلومترا؟
هو يعني هذا كان الهدف المعلن لتركيا أولا، أن تؤمن حدودها الجنوبية مع سوريا، وخاصة ونحن نعرف أن تركيا يعني صرحت بأنها أنفقت أكثر من 40 مليار دولار بليون دولار لتجاه اللاجئين السوريين. فتركيا حتى من الناحية الاقتصادية تقول أنها يعني هذه الحرب لن تكون أغلى مما أنفقته تجاه السوريين وتجاه اللاجئين السوريين. ثم رغم أن تركيا تقول بأن تدخلها هذا ليس ضد الأكراد، لكن وأنا أعيش في فرنسا الكل يتحدث عن الأكراد ويتحدث على أن الهدف غير المعلن لتركيا هو يعني منع الأكراد من إقامة منطقة قد تكون بؤرة من بعد لتشكيل دولة كردية في المنطقة.
وإلى ليبيا، حيث قالت البعثة الأممية في ليبيا أن مقاتلة تابعة للجيش الوطني الليبي غارت على حي الفرناج بطرابلس، ما أدى بحياة 3 طفلات من أسرة واحدة وأسفر عن إصابة فتاة أخرى من العائلة نفسها فضلا عن والدتها. وطالبت البعثة الأممية بالوقف الفوري للهجمات العشوائية على العاصمة.
بينما نفى الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري هذه الادعاءات باستهداف نادي الفروسية في جنزور، موضحا أن القوات الجوية استهدفت مخزنا للذخيرة يبعد 200 متر عن النادي.
وقال المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية إن الجيش الوطني الليبي قادر على إنهاء الحرب خلال 2 عن طريق اجتياح كاسح بالأسلحة الثقيلة، لكن سلامة المواطنين في طرابلس تبقى أولوية. وأضاف حفتر أن الهدف هو تخليص الليبيين في طرابلس من بطش الميليشيات وليس مجرد الدخول إلى العاصمة بأي ثمن.
للمزيد ينضم إلينا من القاهرة عبد الباسط بن هامر رئيس تحرير صحيفة الساعة 24 بعد التحية. ما هي حقيقة الغارة الجوية التي قامت بها قوات الجيش الليبي على طرابلس وأسفرت عن مقتل مدنيين من بينهم أطفال؟
أولا نترحم حقيقة على الأرواح الأبرياء الذين سقطوا في كل المعارك التي دارت في ليبيا بداية من 2011 يومنا هذا، وآخرها الأطفال والأسد البريئة التي ارتفعت إلى السماء بالأمس أرواحهم الطاهرة. للأسف هم ضحية مثل بقايا الضحايا الذين لا زالوا على هذه البسيطة وفي ليبيا تحديدا. للأسف هذه نتيجة الحروب والاقتتال والدمار الذي جرفه لنا السيل العرمي الكبير جدا في أخطاء كارثية من التاريخ. الجريمة أمس بكل توصيفها يعني جريمة بشعة لا يمكن أبدا السكوت عنها، ولا بد من فتح تحقيق في من يقف وراء هذه الجريمة. أيضا نحن نطالب بأن في ذات الوقت تحقيق جريمة الفرناج، تحقيق جريمة سايع وباقي المناطق والمدن التي استهدفت بالصواريخ وبالطائرات، ونطالب بالتحقيق في غريان، في مجزرة غريان وكثير من هذه المجازر التي حدثت.
لكن أستاذ عبد الباسط، ما مدى مسؤولية قوات الجيش الليبي عن هذه الغارة كما يتهمها مسؤولون في حكومة الوفاق؟
ديدنهم دائما توجيه الاتهامات. الجيش رد وقال هذا صراحة، نحن لم نقم باستهداف المدنيين ونحافظ على قواعد الاشتباك، وكانت دائما هذه القوات المسلحة تحافظ. ولكن الفيصل في الأمر هو التحقيق، التحقيق حقيقة يكون شفاف يفتح ويعرف من هو المخطئ أو الجاني أو الذي اقترف هذه الجريمة. وبالتالي احنا رأينا حتى أمس كمية التوظيف السياسي من قبل حكومة الوفاق، يعني سرعان ما ذهب فيصل راج وحكومته، والبيانات كانت جاهزة من داخليته من قتيبة شاغة مجلس الدولة المشري، أقطاب سياسية مساندة له كثيرون. هذه كانت مسألة حقيقة يجب الوقوف عندها، لماذا هذا الهجوم الكبير جدا والتوظيف السياسي بدل من أن تذهب إلى التحقيقات؟ وهم الذين أوغلوا في الدم الليبي بكثير في الكثير والكثير من المواقع التي يشهدها الليبيون جميعا.
وزير خارجية حكومة الوفاق طلب مجلس الأمن بالتدخل الفوري لإيقاف تدهور الأوضاع، هل يمكن أن يدخل المجلس؟
والله شيء مسخرة يعني. وقبلها 3 أيام أو 4 أيام كثيرين يعني محمود جبريل ويوم محمود شمال يطالبون بحظر جوي. ليبيا تعود بكل أمانة الآن عندما تحركت القوات المسلحة أصبحت على حكومة طرابلس، أصبح مشروع الربيع العربي الهدام في ليبيا إلى زوال قريبا بعون الله وإلى نهايته. وبالتالي هذا أصبح شيء خطير جدا على مشروع من رفع راية الربيع العربي من أجل تهويد من ليبيا. وبالتالي اليوم نرى المسألة بدأت تذهب إلى أمر إيجابي بكل ما فيه من معاناة، بكل ما فيه من مرارة، بكل ما فيه من فاتورة ضاحكة في السنة، ولكن الآن الجيش الليبي كل يخشاه. وبالتالي نرى هذا المدعو سيالة يقفز بسرعة مهولا على غرار يعني على غرار الكثيرين في 2011، وهو لا يختلف كثيرا عن عبد الرحمن شيقم بهذه المطالبة. مجلس الأمن بدأ من الهرولة وفتح الحوار والحديث بواقعية أن الميليشيات المسلحة هي المشكلة الأكبر في ليبيا.
إلى أي مدى يمكن وصول الأطراف إلى طاولة الحوار مع استمرار الحرب وقرب موعد اجتماع برلين؟
ما فيش الحوار، لا يوجد أي حوار. الحوار بين الليبيين الوطنيين، ليس الحوار ما بين العملاء والخونة والدعاة التقسيم أو دعاة الداعمين الميليشيات أو الجماعة المقرزين من جماعة الإخوان المسلمين. لا، ما في حوار. حوارنا الوطني نخوضهم منذ اليوم الأول منذ 2011 و2014 و2015 وحتى يومنا هذا، مع قيادة وطنية سواء على رأس الهرم المؤسسة العسكرية، سواء على رأس هرم مجلس النواب، سواء على رأس هرم الحكومة الليبية المؤقتة. وبالتالي هؤلاء غير إقصائيين، بالعكس يعني كلهم رحبوا بكل اختلافات الليبيين. وهذه المسألة التي لا فيها حوار، يعني هل نتحاور على شكل المؤسسة العسكرية لونها أزرق أو أحمر أو أخضر، لا بالعكس، هذه مؤسسة عسكرية وطنية تخدم الشعب الليبي. اتفقنا واختلفنا على الشكل السياسي في ليبيا شيء آخر، لكن نختلف على شكل المؤسسة العسكرية. إنه والله يجيها شخص صعلوب ميليشياوي أو طبع أو شخص يتبع الديزنتات الخليج، لا يمكن هذا، بالعكس هي مسألة تهدد الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية بالدرجة الأولى، وبالتالي هذه لا يوجد فيها حوار أبدا.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. أعلن المبعوث الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف أن جولة جديدة من محادثات أستانا تعقد في منتصف نوفمبر، وتم تأجيلها مع مراعاة الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن 3 ملايين لاجئ سوري سيعودون إلى بلادهم من تركيا على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى 1 مليون لاجئ. وقال أردوغان بعد تأمين حدودنا حتى العراق سيعود 1 مليون لاجئ في المرحلة الأولى، ومليونان سيعودون في المرحلة الثانية.
ارتفع عدد قتلى أسوأ إعصار يجتاح اليابان منذ عقود إلى 66 قتيلا، بينما يحاول عمال الإنقاذ البحث عن مفقودين، ولا تزال ألوف المنازل دون كهرباء أو مياه.
استبعدت كاري لام رئيسة هونغ كونغ التنفيذية تقديم أي تنازلات للمحتجين المطالبين بالديمقراطية في مواجهة العنف المتصاعد الذي قالت الشرطة إنه صار يهدد الأرواح الآن، مشيرة إلى تفجير قنبلة صغيرة. وقدم المحتجون 5 مطالب تشمل إجراء انتخابات عامة وتحقيق مستقل بشأن ما يقولون إنه عنف مفرط من جانب الشرطة في التعامل مع الاحتجاجات.
افتتح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني في الدوحة اليوم فعاليات منتدى الأمن العالمي 2019 في دورته الثانية، والذي يناقش التحديات الأمنية التي يفرضها تداول المعلومات المضللة في وقتنا الحاضر، وذلك وفقا لصحيفة العرب القطرية. تستمعون الآن إلى عالم سبوتنيك، وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.
الآن إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية في عالم سبوتنيك.
جولة بوتين في السعودية والإمارات، حصاد اقتصادي ورسائل سياسية.
عقوبة أمريكية على تركيا تشمل 2 وزارتين و3 وزراء لوقف العملية العسكرية في سوريا.
والبعثة الأممية تتهم الجيش الليبي بغارة تودي بحياة أطفال، والمسماري ينفي ويؤكد أن الغارة ضربت أهدافا عسكرية.
الآن إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية رفقة الزميل خالد عبد الجبار.
أهلا بكم مستمعي عالم سبوتنيك، وهذه وقفة مع أخبار الاقتصاد. أعلن وزير النقل العراقي عبد الله العيبي اليوم أنه قدم ضمانات لنائب السفير الأمريكي في العراق بما يتيح فتح خط جوي مباشر بين بغداد وواشنطن. وقال في بيان صحفي إنه أكد خلال لقائه بنائب السفير الأمريكي ضرورة تفعيل النقل الجوي بين البلدين بإطلاق خط جوي مباشر بين بغداد وواشنطن لتوطيد أواصر العلاقات بين الجانبين في قطاع النقل. انخفضت أسعار النفط بعد خسائر كبيرة تكبدتها في وقت فاقمت فيه بيانات ضعيفة من الصين المخاوف بشأن نمو الطلب على الطاقة لدى أكبر مستورد في العالم للنفط الخام، فقد تراجع خام القياس العالمي برنت 0.79% إلى 58.8 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا إلى 53.1 دولار للبرميل. اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على وضع قائمة بعقوبات اقتصادية تستهدف عمليات التنقيب التركية عن النفط والغاز في مياه قبالة قبرص، لكن القائمة لن تضم أسماء في الوقت الحالي. واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على وضع إطار عمل لإجراءات عقابية تستهدف الأشخاص الطبيعيين والقانونيين المسؤولين أو المشاركين في أنشطة التنقيب غير المشروعة عن الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط. اتفقت مجموعة ناتورجي انرجي الإسبانية وسوناتراك الجزائرية على شراء حصة صندوق مبادلة للاستثمار التابع لحكومة أبو ظبي والبالغة 42% في خط أنابيب ميد غاز الذي ينقل الغاز الطبيعي من الجزائر إلى إسبانيا، وتقدر الصفقة قيمة البنية التحتية عند 1.9 مليار يورو شاملة الديون. وعقب إغلاق الصفقة ستكون سوناتراك المساهم الرئيسي بحصة 51%، بينما ستمتلك ناتورجي الحصة المتبقية البالغة 49%. قالت شركة تاكيدا فارماسوتيكال اليابانية إنها ستبيع محفظة أدوية تباع بوصفة طبية وأخرى تباع بدونها في الشرق الأوسط وإفريقيا لشركة الأدوية السويسرية إيسينو مقابل ما يزيد عن 200 مليون دولار. وتأتي الصفقة التي قالت الشركة في بيان لها إنها تتوقع إتمامها في الربع المنتهي في مارس أذار، فيما تسعى أكبر شركة أدوية في اليابان لخفض ديونها عقب شراء شركة شاير مقابل 59 مليار دولار.
وجديد أخبار الرياضة مع خالد عبد الجبار.
أهلا بكم مستمعي عالم سبوتنيك مرة أخرى، وهذه وقفة لكن مع أخبار الرياضة. ضمنت أوكرانيا التأهل لبطولة أوروبا 2020 بعد فوزها بأداء رائع على ضيفتها البرتغال بهدفين لهدف، ليتصدر المنتخب الأوكراني المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة من 7 مباريات بفارق 8 نقاط عن البرتغال صاحبة المركز الثاني التي تملك مباراة مؤجلة، وتحتل صربيا المركز الثالث برصيد 10 نقاط، وتملك لوكسمبورغ 4 نقاط من 6 مباريات، بينما تتذيل ليتوانيا الترتيب بنقطة واحدة. المباراة شهدت تسجيل كريستيانو رونالدو هدفه رقم 700 في مسيرته الاحترافية خلال 973 مباراة، سواء مع منتخب البرتغال أو الأندية التي لعب في صفوفها. حقق المنتخب الإنجليزي فوزا عريضا على بلغاريا ب6 أهداف دون رد في المجموعة الأولى ليقطع خطوة في طريقه للتأهل إلى يورو 2020، ورفع الفوز رصيد منتخب إنجلترا إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة الأولى بفارق 3 نقاط عن منتخب تشيك صاحب المركز الثاني. وفي المجموعة الثامنة أجل منتخب تركيا صعود ضيفه منتخب فرنسا بعد تعادلهما بهدف لكل منهما، لتتصدر تركيا المجموعة بفارق الأهداف عن فرنسا ولكل منهما 19 نقطة من 8 مباريات، بينما تحتل أيسلندا المركز الثالث برصيد 15 نقطة، وتحل ألبانيا في المركز الرابع ولديها 12 نقطة. قررت لاعبة التنس الألمانية أنجليك كيربر إسدال الستار على مسيرتها في الموسم الحالي وعدم المشاركة في أي بطولة هذا الموسم. وتلقت كيربر صدمة جديدة في موسمها الصعب، حيث تأكد غيابها عن بطولة لوكسمبورغ المفتوحة بسبب إصابة في الساق. وتخطط كيربر البالغة من العمر 31 عاما للحصول على راحة طويلة حتى أواخر الشهر المقبل، حيث تعتزم الاستقرار على هوية مدربها الجديد خلال تلك الفترة. خسر منتخب مصر لكرة الطائرة أمام نظيره الأمريكي ب3 أشواط مقابل شوط ضمن الجولة الأخيرة من منافسات بطولة العالم في اليابان. بهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب الأمريكي إلى 28 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة، حاصدا الميدالية البرونزية، في حين تجمد رصيد مصر عند 8 نقاط في المركز العاشر. وأقيمت البطولة بنظام دوري من دور واحد، وضمن منتخب البرازيل اللقب بعدما جمع 29 نقطة ولديه مباراة أمام إيطاليا في الجولة الأخيرة، بينما أنهى المنتخب البولندي المنافسات في المركز الثاني برصيد 28 نقطة ليحصد الميدالية الفضية.
الآن إلى الأخبار الخفيفة. وقع وزير الإعلام السعودي تركي بن عبد الله الشبانة وديمتري كيسلييف مدير عام وكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا سبوتنيك اتفاقية تعاون إعلامي لتأسيس مقرات رسمية لسبوتنيك في المملكة على هامش زيارة الرئيس الروسي للسعودية أمس. تهدف الاتفاقية إلى تنفيذ مشاريع ترمي لتطوير التغطية الإعلامية والتناول الموضوعي والمهني لمختلف الأحداث في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإنساني والرياضي وغيرها، بما يعزز التقارب بين السعودية وروسيا.
تنطلق بالقاهرة اليوم فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للإفتاء الذي تعقده الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ويقام المؤتمر على مدار يومين تحت عنوان الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي، وبحضور وفود من كبار العلماء والمفتين من 85 دولة على مستوى العالم، وعدد كبير من المسؤولين في مصر، وعدد من قامات العلم والفقه من مختلف دول العالم. وتشهد وقائع المؤتمر أيضا انعقاد ثلاث ورش عمل حول الفتوى وتكنولوجيا المعلومات وآليات التعامل مع ظاهرة الإسلاموفوبيا، فضلا عن نتائج المؤشر العالمي للفتوى.
حصل الفيلم المغربي مرشحون للانتحار للمخرج حمزة عطفي على جائزة أفضل فيلم في الدورة السابعة لمهرجان الأردن الدولي للأفلام الذي اختتم مطلع الأسبوع الجاري. الفيلم الذي يتناول قضية الانتحار برؤية مختلفة حصل أيضا على جائزة أفضل سيناريو للكاتبة أميمة عبده، أفضل ممثلة للنجمة غالية بن زادو، وكذلك أفضل إخراج منصفة مع الأردني أشرف العبادي عن فيلم لست وحيدا. ومنحت لجنة التحكيم جائزة أفضل ممثل للأردني أحمد العمري عن فيلم لست وحيدا، وجائزة أفضل إضاءة وتصوير إلى مجيد زيتون عن الفيلم ذاته.
سجلت فعاليات موسم الرياض الترفيهية أكثر من 250 ألف زائر منذ انطلاقه قبل أيام في منطقتين فقط من أصل 12. وقال رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ إن 80% من إجمالي الزوار سعوديون والباقي من جنسيات مختلفة. حقق الموسم أكبر عائد في الرعايات والشركات المساهمة في تاريخ المملكة بأكثر من 400 مليون ريال، فيما وصلت نسبة الإشغال في الفنادق إلى 98%. وأسهم الموسم بخلق أكثر من 24 ألف وظيفة ثابتة و22 ألفا للمتطوعين بمقابل مادي. ويبدأ العمل رسميا بالموسم يوم الخميس، يمتد لسبعين يوما، ويقدم خلالها أكثر من 100 فعالية فنية وثقافية.
كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف أن طفلاً واحداً من كل ثلاثة دون الخامسة من العمر لا يتغذى كما ينبغي لضمان نموه بشكل سليم، ويعاني إما من نقص في التغذية أو من زيادة في الوزن. وكشفت المنظمة في أحدث تقارير لها عن عام 2018 أن نحو 227 مليون طفل من أصل 676 مليون دون الخامسة في العالم يعانون من سوء تغذية أو وزن زائد، في حين يعاني 340 مليون أي نصفهم من نقص غذائي.
وفي الختام لا يبقى إلا التذكير بأهم الموضوعات التي جاءت في عالم سبوتنيك.
جولة بوتين في السعودية والإمارات، حصاد اقتصادي ورسائل سياسية.
عقوبات أمريكية على تركيا تشمل وزارتين وثلاثة وزراء لوقف العملية العسكرية في سوريا.
البعثة الأممية تتهم الجيش الليبي بغارة تودي بحياة أطفال، والمسمار ينفي ويؤكد أن الغارة ضربت أهدافا عسكرية.
ومن أخبارنا الاقتصادية، وزير النقل العراقي يقدم ضمانات لنائب السفير الأمريكي في العراق لفتح خط جوي مباشر بين بغداد وواشنطن.
ورياضيا، أوكرانيا تتأهل لبطولة أوروبا 2020 بعد فوزها على البرتغال بهدفين لهدف.
بهذا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. نشكركم على حسن المتابعة، وللمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.